السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية من سلسلة المحاضرات السيرة النبوية الشريفة، أما عنوانها فهو مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عناصرها فهي كما يلي: أولا، مقدمة عن آداب المجالس عموما. ثانيا، مقدمة في مظاهر العظمة في مجالس العظماء والأكابر، وبيان الحكم من كون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن مظاهر الأبهة والعظمة. ثالثا، صفة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، مكان مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، كيفية التئام مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه إليه. سادسا، هيئة المجلس الرسولي. سابعا، ما كان يجري في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامنا، وقت المجلس الرسولي. تاسعا، آداب مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي عناصر الموضوع، والله المستعان وعليه التكلان. أيها الأحبة، للناس مجالس يرتادونها، وبينهم أحاديث يتداولونها ويتجاذبون أطرافها، ولكل من المحادثة والمجالسة آداب جميلة وسنن قويمة يحسن بالمرء مراعاتها، ويجمل به أن يتخلق بها ويتجنب ما ينافيها، ليكون حديثه ماتعا ومجلسه ممرعا، تسوده الحكمة وتغشاه السكينة وتتنزل عليه الرحمة. وإن المتأمل لأحاديثنا ومجالسنا لا يلحظ خللا كبيرا وتقصيرا كثيرا، ذلك أنها تعمر غالبا بالهذر الضار واللغو الباطل الذي لا طائل تحته ولا فائدة ترجى من ورائه، فلا يعالج في تلك المجالس قضية، ولا يؤمر فيها بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، بل ربما أضحت مراتع للخنا ومنتديات للزور، يسفك فيها دم الفضيلة وترفع في سوحها ألوية الرذيلة، فلا غرو أن صارت وبالا على أهليها وحسرة على مرتاديها، حيث فقدوا بركاتها وحرموا خيراتها، فلا يجد المرء فيها أنسه ولا من يقدر كرامته وإنسانيته، بل ربما وجد الإهانة والإساءة من جلاسه. هذا وإن من أعظم الدعوة إلى الارتقاء في المجالس أن ينظر في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان ذلك المجلس العظيم العامر بكل خير وفضيلة. ولا ريب أن الحديث في هذا السياق طريف لطيف، إذ نادرا ما يطرح ويتكلم عنه، بل لا تكاد تجد من العلماء المتقدمين من أفرد ذلك الموضوع بشيء من البسط، وإنما هي إشارات يسيرة جدا ضمن حديث عام عن السيرة. ولا أعلم أحدا من المتأخرين كتب في هذا المجلس إفرادا سوى العلامة الشيخ التونسي محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله، المتوفى سنة 93 و300 ألف للهجرة، حيث كتب مقالا رائعا رائقا في مجلة الهداية الإسلامية سنة 57 و300 ألف للهجرة، وعنونه بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أفدت كثيرا من ذلك البحث أو المقال الطيب، فإليكم شيئا مما ورد في أخبار مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتكن البداية في العنصر الثاني، وهو مقدمة في مظاهر العظمة في مجالس الأكابر، لأن المجالس لها شأنها ولها هيبتها، والهيبة تكمن أحيانا في العظمة وتكمن أحيانا في البساطة. فالعظيم يحتف نفسه بمظاهر العظمة التي تكبر من مكانه في أعين ناظريه وأتباعه، وذلك وسيلة من وسائل نفوذ تعاليمه إلى نفوسهم وتلقيهم إرشاده بالقبول والتسليم، وذلك سبب لاندفاعهم بالعمل بما يمليه عليهم. وإن للعظمة الحقة نواحي جمة، للعظمة عموما نواحي جمة ومظاهر متفاوتة الاتصال بالحق، فمنها العظمة الحقة الثابتة، ومنها المقبولة النافعة، ومنها الزائفة التي إن نفعت حينا أضرت أزمانا، وإن راجت عند طوائف عدت عند الأكثرين بطلانا. وفي هذه الأصناف معتاد وغير معتاد، وبينهما مراتب كثيرة الإعداد لا يعزب عن الفطن استخراجها من خلال أصنافها، والحكم الفصل في آدابها وألافها. وبمقياس اتسام العظيم بسمات العظمة الحقة يكون مقياس غنيته عن مخايل التعاظم الزائفة، كما أنه بمقدار خلوه من تلك السمات الحقة يقترب من الاحتياج إلى شيء من تلك المخايل والأبهة، كالمصاب بفقر الدم لا يستغني عن زيادة الدفء حتى يسير دمه في جسمه، أو الذي يحتاج إلى أن يعطى في عصرنا الحاضر إلى مزيد من الدم حتى يزيد من دمه لأنه يشعر بهذا النقص. وكثيرا ما تحمل العظماء مشاق التكلف لما يثقل عليهم التظاهر به، مجاراة لأوهام الأتباع أصحاب المدارك البسيطة، حذرا من أن ينظروا إلى متبوعيهم بعين الغضاضة أو يعاملوهم بمعاملة الفظاظة. ولا ريب أن الكلفة تنال نيلها ممن يأخذ بها وممن يحرص على أن يتسم بصفاتها، فالعظماء يقتحمون ذلك الثقل مع أنهم يعانون منه ما يعانون، ولسان حالهم يقول مكره أخوك لا بطل. فلا غرو أن كان المتوسمون منذ القدم تقوم لهم في صفات مجالس السرات والأكابر والجماعات دلائل منبئة بأحوال أصحاب تلك المجالس، كما قال أحدهم: ولما أن رأيت بني جوين جلوسا ليس بينهم جليس، يئست من التي قد جئت أبغي إليهم، إنني رجل يئوس. وإذا تتبعنا ما يعد من هيئات المجالس أحوال كمال حقا أو وهما، نجد منها المتضاد الذي إن اشتمل المجلس على شيء منه لم يشتمل على ضده، مثل الحجاب والإذن والوقار والهزل. ونجد بعضها غير متضاد بحيث يمكن اجتماعه، كوضع الأرائك والتنافس النفيسة مع التزام الوقار والحكمة، وكالوقار والزركشة مع إقامة الإنصاف. فقد كان مجلس سليمان عليه السلام مكسوا بفخامة الملك، ولهذا انبهرت منه بلقيس لما رأته، وهو مع ذلك منبع لآثار النبوة والحكمة. إذن ليست مظاهر الأبهة مذمومة بكل حال، وكانت مدرسة أفلاطون الحكيم محفوفة بمظاهر الرفاهية والترف، وهي أيضا مناخ كل أستاذ حكيم. فأما الأوصاف المتضادة فلا ريب في كون مجالس العظماء حقا تنزه عما يضاد الحق منها، وأما غير المتضادة فلا يعد تجرد مجلس العظيم عما هو من هذا الصنف مهما إلا زيادة في عظمته، وليس ذلك بلازم في تحقق أصل العظمة. أيها الأحبة، الدعوة الإلهية تجري على حسب استعداد الأقوام، ولهذا كانت دعوة موسى غير دعوة عيسى وغير دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، ليس في أصلها لم يكلهم يدعون إلى الإسلام، وإنما موسى عليه السلام أتى إلى أقوام قد شاع بينهم السحر فكانت آيته كما تعلمون أو آياته، وعيسى عليه السلام كان قومه يغلب عليهم الطب فكان يبرئ الأكمة والأبرص إلى غير ذلك. فإذا أشكال الدعوة تكون على حسب استعداد الأقوام لتلقي مراد الله منهم، فيسن لهم من الأحوال والهيئات ما هم به أحرياء لنفوذ مراد الله فيهم، فقد يتسامح لدعاتهم ببعض المظاهر التي لا حظ لها في التأثير الخلقي أو التشريعي، ولا تحط من اعتبار صاحب الدعوة في أنظار أهل الكمال وعدم منافاتها الحق. فإن بني إسرائيل مثلا لما فتنتهم مظاهر عبدة الأصنام وقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، غضب عليهم رسولهم ووبخهم على ذلك. ولما بهرتهم مظاهر الملك التي شاهدوها عند الأقوام الذين مروا بهم في تيههم والذين جاوروا بلادهم وقالوا لنبيهم شمويل، قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لم ير نبيهم في ذلك بأسا إذ رآه أعون لهم على الدفاع عن جامعتهم، فأقام لهم شاول ملكا ثم خلفه من الملوك من كان له وصف النبوة مثل داود وابنه سليمان عليهم السلام الذي عظم سلطانه أي سليمان، وفخمت مظاهر ملكه التي ما كانت تنقص كماله النبوي. وأظهر حجة على ذلك ولازلنا في هذه المقدمة أن ملكة سبأ ما دانت له لسليمان حين مجيء كتابه إليه بالدعوة إلى الإيمان بالله والدخول في طاعة ملكه العادل، فقالت في بداية الأمر إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ثم هي لما وفدت عليه بمدينته ورأت من عظمة سلطانه ما أبهتها ودخلت الصرح الممرض فحسبته لجة، هنالك قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وكذلك فرعون موسى كان مما منعه أن يؤمن بموسى أنه لم ير عليه آثار العظمة الزائفة، إذ قال في تعليل كفره به فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، وهي شعار الملوك في عرفهم. وهذا ما يشرح لنا المجادلة التاريخية العظيمة الجارية بين عظيمين من عظماء أمة الإسلام، بين عمر ومعاوية ابن أبي سفيان. ومعاوية كان داهية العرب وكان حكيمها وكان حليمها وكان ألمعيها وكان ممن لا تفوته الحجة، حتى قال في يوم من الأيام لعمر بن العاص ماذا بلغ بك من الدهاء؟ فقال عمر بلغ بي أن لو وقعت في بلية لخرجت من أي أبوابها شئت، لكن ماذا بلغ بك الدهاء يا أمير المؤمنين؟ قال أنا لا أقع في البلية أصلا حتى أفكر في الخروج منها. فعمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام، ولازلنا في المقدمة، شاهد عمر حين مقدمه الشام فخامت إمارة معاوية، وجد الأبهة وجد العظم والقصور، وعمر ينام ويتوسد الرمل عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أكسروية يا معاوية؟ يعني أكسروية يعني أهيئة كسروية أي منسوبة إلى كسرى، هذه العظمة ليست لنا أهل الإسلام. فماذا قال معاوية؟ قال يا أمير المؤمنين إننا بجوار عدو، فإذا لم يروا منا مثل هذا هان أمرنا عليهم، يعني إذا ما رأوا هذه المخايل الأبهة هان أمرنا عليهم واحتقرونا. فقال عمر والله ما جادلتك في أمر إلا وضعتني فيه بمثل رواحب الضرس، يعني ضيقت علي جدا، فما أدري خدعة أريب أم اجتهاد مصيب، لا أمرك ولا أنهاك افعل ما تشاء. والآن تهيأ لنا الإفاضة في صفة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلقاته، وهو كما يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله مبحث جليل لم يسبق للعلماء الباحثين عن السيرة والشمائل النبوية تدوينه وتخصيصه بالبحث والتبويب واستيعاب ما يتعلق به. ومن العجيب أن ذكر هذا المجلس الشريف ورد في القرآن، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. قال جمهور العلماء من السلف ومن بعدهم المراد بالمجلس في الآية هو مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عاشور ثم إني لم أرى لأحد من الباحثين في السيرة من ذكر هذا المجلس سوى عياض في كتاب الشفاء، فإنه ذكره بكلمة واحدة في غرض آخر، إذ قال في فصل زيارة القبر الشريف هذه العبارة، قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى التبرك برؤية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروضته ومنبره وقبره ومجلسه. يقول لم ترد إلا في حديث عياض هنا ومجلسه. يقول فكان حقا علينا أن نخصه بمقال يقول أتقص فيه ما تناثر من خلال كتب الحديث والسيرة، فيجيء بحثا أنفا يبهج من كان بسيرة رسول الله كلفا. ثالثا صفة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أولا أخذنا مقدمة في أدب المجالس عموما، وثانيا في مظاهر الأبهة والعظمة في المجالس، ثالثا صفة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل البشر، وأصحابه هم أفضل أصحاب الرسل وأفضل قوم تقومت بهم جامعة بشرية. فأراد الله تعالى أن يكون أعظم المصلحين وأفضل المرسلين مقصورا على التأييد بالدلائل الحقة الباقية على مدى الزمان، يكون مؤيدا بالأمور المعنوية وإن كان مؤيدا ببعض الأمور المحسوسة كبعض المعجزات، وأن يجرد من وسائل الخلابة والاسترهاب والعظمة، فتكون دعوته أكمل الدعوات وعظته أبلغ العظات كما هو كان هو أكمل الدعاة والواعظين. وفي ذلك حكم، حكم من كون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون خاليا من مظاهر الأبهة والعظمة. الحكمة الأولى ألا يكون جلال قدره في النفوس ونفوذ أمره في الملأ محتاجا إلى معونة بوسيلة من الوسائل المكملة للتأثير الذاتي النفساني، بل يكون تأثيره الذاتي كافيا في نفوذ آثاره في قلوب أتباعه. إذ كانت نفسه الشريفة أكمل نفس برزت في عالم الوجود، فتكون أغنى النفوس عن التوسل بغير صفاتها الذاتية، إذ لا نقص في تأثير نفسه. من أجل ذلك ادخر الله عز وجل لرسوله التأييد بأوضح الدلائل وأغناها عن العوارض التي تصطاد النفوس وتسترهب العيون، حتى لا يكون شأنه جاريا على الشؤون المألوفة. ولعل هذا مما يلوح إليه قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي هذه دعوة الحق المحض الغنية عن البهرجة الزائلة والله أعلم، فيكون هذا من المعجزات الخفية التي هي آيات للمتوسمين على كرور الأيام والسنين. ثانيا أو الحكمة الثانية من كون دعوته مجردة من وسائل الخلابة والاسترهاب والعظمة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم غير مشارك لأحوال أصحاب السيادة الباطلة من الجبابرة والطغاة، حتى لا يكون من دواعي إيمان بعض الفرق به وطاعتهم له ما بهرهم من تلك الزخارف، كحال الذين استكبروا من قوم نوح إذ قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن أكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا فاخترت أن أكون نبيا عبدا. الحكمة الثالثة أن يحصل له مع ذلك أعظم جلال في نفوس أعدائه فضلا عن أوليائه، فيكون فيه دليل على أن جلاله مستمد من عناية الله تعالى وتأييده. روى الترمذي أن قيلة بنت خرمة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قاعدا القرفصاء، قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، يعني من الخوف. فقولها المتخشع في الجلسة أومأ وأشار إلى شأن المتخشع، إلى أن شأن المتخشع في المعتاد ألا يرهب، وهي قد أرعدت منه رهبة وخوفا وفرقا. فإذا عظمته تكمن في بساطته. ووصف كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه المسجد في أصحابه مؤمنا تائبا، وكان كعب يومئذ أقرب أهد بالشرك وأوغل في معرفة مظاهر ملوك العرب وسادتهم، إذ هو الشاعر ابن الشاعر، فإذا هو يقول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف مجلسه لقد أقوم مقاما لو أقوم بهم أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، ثم يقول لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الأسد مسكنه من بطن عثر غيل دونه غيل وعثر موطن ومكان للأسود. يعني يقول هو أهيب عندي من الأسد مع أن جلسته جلسة المتخشع ومع أن مجلسه خاليا من مظاهر الأبهة والعظمة. الحكمة الرابعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بين قوم اعتادوا من سادتهم وكبرائهم أن يكونوا محفوفين بمظاهر الأبهة والفخامة، والرسول سيد الأمة وقد جاء بإبطال قوانين سادتهم وكبرائهم، فناسب أن يشفع ذلك بتجرده من عوائد سادتهم ليريهم أن الكمال والبر ليس في المظاهر المحسوسة ولكنه في الكمالات النفسية، وأن الكمال كما يحصل بالتخلق والتحلي يحصل بالتجرد والتخلي. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فآكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. الحكمة الخامسة أن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مصدر الدين الموسوم ببساطة الفطرة، فكان من المناسب أن تكون هيئة ذلك المصدر على بساطة الفطرة ليحصل التماثل بين الحال والمحل، ولتكون أحوال الرسول مظاهر كمال ماثلة لجميع الأجيال على اختلاف المدارك والأذواق، ليكون التاريخ شاهدا على ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الكمال الحق الذي لا تختلف فيه مدارك الخلق. فإن الفخامة وإن كانت تبهر البسطاء والدهماء فالبساطة تبهج نفوس الحكماء، وإن بينها وبين ناموس الفطرة أشد انتماء. ثم إن مظاهر الأبهة قد تكون مناسبة في عصر وفي عصر ثاني قد تكون محتقرة، أما المعاني الحقة فإنها تبقى على مرور الأيام. رابعا مكان مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من مارس الحديث والسيرة لا يشك في أن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يلتف فيه أصحابه حوله وتجري فيه معظم أعماله في شؤون المسلمين إنما كان بمسجده، وأن ما عداه من الأمكنة التي ورد في الآثار حلوله فيها إنما هي مقاعد كان يحل فيها قبل البعثة وبعدها قبل الهجرة وبعدها قبل أن ينتظم أمر المسلمين أو بعد ذلك فيما بعد الهجرة لعوارض تعرض من زيارة أو ضيافة أو عيادة أو قضاء مصالح أو نحو ذلك. فقد جلس قبل البعثة وهو بمكة في دار ابن جدعان وفي المسجد الحرام، وآوى إلى غار حراء يتحنث بإلهام من الله تعالى استئناسا بالوحي، وجلس بعد البعثة في دار الأرقم ابن الأرقم وفي شعب أبي طالب مدة القطيعة، وسكن دار أبي أيوب الأنصاري عند مقدمه المدينة، وجلس بمسجد قباء قبل بناء المسجد النبوي، ولم يلبث أن بنى مسجده فكان مجلسه بعد في ذلك المسجد. فيما عدا أحوالا تعرض مثل خروجه إلى بني عمرو بن عوف للإصلاح بينهم، وقد أرشدنا إلى ذلك ما في الصحيح عن أبي موسى الأشعري أنه قال: توضأت يوما وخرجت من بيتي فقلت لألزمن رسول الله يومي هذا ولأكونن معه، فجئت المسجد فسألت عنه فقالوا خرج. فقوله فجئت المسجد فسألت عنه ينبئ بأن مظنة لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم هي المسجد، ثم إن تعيين مكان جلوسه في المسجد لم يجري له ذكر في كلامهم، والذي يظهر أنه كان يلزم مكانا معينا للجلوس لينتظره عنده أصحابه والقادمون إليه، والذي يظهر أن المكان المعين هو ما بين المنبر وحجرة عائشة رضي الله عنها وهو الملقب بالروضة، ويدل على ذلك أدلة منها مما يحضر الآن أربعة أدلة. الدليل الأول ما ورد في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وللعلماء في معنى ذلك تأويلات، أظهرها والذي مال إليه جمهورهم أنه كلام جرى على طريقة المجاز المرسل، فإن ذلك المكان لما كان موضع الإرشاد والعلم كان الجلوس فيه سببا للتنعم برياض الجنة، كما تعرفون في الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا ما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. فأطلق ذلك على المكان أنه روضة من رياض الجنة بإطلاق اسم المسبب على السبب، أو جرى على طريق الاستعارة بأن شبه ما يصدر في ذلك المكان من الإرشاد والتشريع والعلم والموعظة والحكمة المنعشة للأرواح بما في رياض الجنة من الثمار والأزهار والأنهار ذات الإنعاش الخالد، فأطلق اسم المشبه به على المشبه. وفي هذا إنباء بأن موضع الروضة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه معظم إرشاده وتعليمه للناس. الدليل الثاني مما يدل على أن مجلسه هو ما بين حجرة عائشة ومنبره، أننا نجد أحاديث كثيرة روتها عائشة رضي الله عنها تتضمن ما دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سائله، ولم نجد مثل ذلك لبقية أمهات المؤمنين. فعلمنا أن ذلك انفردت به عائشة من أجل قرب بيتها من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان بيتها بقرب الروضة. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم خذوا شطر دينكم عن عائشة، وهو كلام جرى مجرى البلاغة في غزارة علمها بالدين، ومن جملة أسباب ذلك اطلاعها على ما كان يجري في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك امتازت على بقية الأزواج. الدليل الرابع ما رواه الترمذي عن أبي هريرة أنه قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله وحجرة عائشة، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع، مع ما رواه البخاري وغيره أن أبا هريرة قال يقول الناس أكثر أبو هريرة وإن إخواننا المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان إخواننا من الأنصار يشغلهم العمل في أموالهم، وكنت ألزم رسول الله على شبع بطني فأسمع ما لا يسمعون وأشهد ما لا يشهدون. فينتج من ذلك أن مقام أبي هريرة كان في الروضة، وأن ملازمته رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في ذلك المقام، وأن الروضة هي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كما يقول ابن عاشور، وقد رأيت في كلام شهاب الدين الخفاجي في شرحه على شفاء عياض كلمة تقتضي الجزم بأن مجلس رسول الله هو الروضة، فإنه لما بالغ إلى قول عياض لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى التبرك برؤية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروضته ومنبره وقبره ومجلسه، قال الشارح الخفاجي ومجلسه أي موضع جلوسه في الروضة المأثور، يقول ابن عاشور ولم أقف على مستنده الصريح فيما جزم به. إذن خلاصة ما مر في الفقرة الرابعة أن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الغالب ما بين حجرة عائشة ومنبره. خامسا كيفية التئام مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه إليه. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قصدوا مسجده يحضرون المكان الذي اعتاد الجلوس فيه، فإذا قدموا قبل خروج الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرونه حتى إذا خرج كانوا يقومون له، فنهاهم عن ذلك. روى أبو أمامة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا له فقال لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، فصار القيام منسوخا على الأصح كما يقول ابن عاشور. وعندما يخرج رسول الله على أصحابه يبقون جلوسا، فلا يرفع أحد منهم بصره إلى رسول الله إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما، كذا في الشفاء. وفي الشفاء أنه الشفاء ذا كتاب القاضي عياض، وفي الشفاء أنه كان يجلس حيث انتهى به المجلس ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم، والظاهر أن معنى ذلك أنه حين يخرج إليهم لا يتخطى رقابهم ولكن يجلس حيث انتهى به المجلس. ففي صحيح البخاري عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان منهم إلى رسول الله وذهب واحد فوقف على رسول الله، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحي من الله فاستحي الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وفي أسباب النزول والتفسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، وأن ناسا منهم جاءوا إلى مجلسه فلم يجدوا موضعا فقاموا مواجهين له ولم يوسع لهم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من حوله من غير أهل بدر: قم يا فلان ويا فلان. وفي ذلك نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس الآية. وربما وقف السامع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري: باب من سأله وقائم عالما جالسا. وأخرج حديث أبي هريرة أبي موسى الأشعري: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إليه وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال الراوي: وما رفع رأسه إليه إلا أن السائل كان قائما. وكان الملازمون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من الرجال. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما لنفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. وظاهر ترجمة البخاري هذا الحديث أن اليوم الذي جعل للنساء لم يكن مفردا وحيدا، بل جعل لهن نوبة من الأيام، فيحتمل أنه جعل لهن يوما في الأسبوع أو في الشهر أو بعد مدة غير معينة يعين لهن موعده من قبل، والله أعلم. سادسا، هيئة المجلس الرسولي. تدل الآثار على أن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على صورة الحلقة الواحدة أو الحلق المتداخلة، كما ورد في حديث أبي واقد الليثي في صحيح البخاري إذ قال: فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم. وقد تقدم آنفا، بل صرح بعض الرواة بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون حوله حلقا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مجلسه في وسطهم. ففي الصحيح عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن ضماما ابن ثعلبة السعدي رضي الله عنه لما دخل المسجد قال: أيكم محمد؟ قال أنس: والنبي متكئ بين ظهرانيهم. ومعنى بين ظهرانيهم أي في وسطهم. ومن الغريب ما ذكره القرطبي في كتاب المفهم على صحيح مسلم عن مسند البزار عن عمر بن الخطاب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أهو هو حتى يسأل، فطلبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا كي يعرفه الغريب، فبنينا دكانا من طين يجلس عليه، يعني الدكان أقرب ما نسميه الآن بالدكة. ويقول ابن عاشور: هذا غريب، إذ لم يذكر هذا الدكان فيما ذكروه من تفصيل صفة المسجد النبوي في الكتب المؤلفة، لم يذكر أحد من أصحاب الكتب المؤلفة. وكانت هيئة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا الاحتباء، فقد ذكر الترمذي في كتابه الشمائل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتبى بيديه. وقول الراوي: كان يفعل، يدل على أنه السنة المتكررة. والاحتباء هو الجلوس وإيقاف الساقين، فتجعل الفخذان تجاه البطن بإلصاق، ويلف الثوب على الساقين والظهر، فإذا أراد المحتبي أن يقوم أزال الثوب أو يضع يديه تحت ركبته، وهو ما يسمى بالاحتباء باليدين، وهو أن يجعل المحتبي يديه يشد بهما رجليه عوضا عن الثوب، فإذا قام قالوا حل حبوته أو حبوته بكسر الحاء وضمها. وكان الاحتباء أكثر جلوس العرب، وكانوا يعرفون بذلك، كما قال كعب بن سعد الغنوي يمدح أخاه أبا المغوار يقول: حليم إذا ما ثورة الجهل أطلقت حب الشيب للنفس اللجوج غلوب. يقول حب الشيب جمع حبه، يقول العقلاء إذا أطلقوا حباهم من شدة الغضب مع ما فيه من الرزان والوقار، يقول أخي هذا من شدة حلمه ورزانته أن حبته لا يطلقها وإن اعتراه ما اعتراه مما يفقد الناس صوابهم. وكان الاحتباء كما مر أكثر جلوس العرب، وربما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرفصاء بضم القاف وسكون الراء، وهي الاحتباء باليدين، وربما جعلت اليدان تحت الإبطين وهي جلسة الأعراب والمتواضعين. وقد وصف جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرفصاء في حديث قيلة بنت مخرمة رضي الله عنهما وقد تقدم آنفا. وربما اتكأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه في المسجد، وفي الصحيح عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور. وفي حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على يساره وربما اتكأ على يمينه. وفي حديث جابر ابن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس متربعا، ويأخذ ذلك من حديث جبريل في الإيمان والإسلام والإحسان في صحيح مسلم. وقد تجعل له وسادة، فقد روى الترمذي عن جابر ابن سمرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة سوداء. وعدد جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينضبط، بل كان يختلف باختلاف الأيام وأوقات النهار، فربما اشتمل المجلس على 40 رجلا كما ورد في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أرسلني أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 لطعام صنعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت، فقال: أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال: لطعام؟ قلت نعم. قال: لمن؟ معه قوموا، وكانوا نحو 40. وهذه أيضا من معجزات النبوة. وربما كان مجلسه يشتمل على 10، ففي الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجرة لما بركته كبركة المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، ثم التفت فإذا أنا 10، أنا أحدثهم سنا، فسكت. إذن هذا بالنسبة لهذه الفقرة 6. سابعا، ما كان يجري في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينابيع الحكمة نبعت في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ومن منبره، ولقد كان أكثر ما رواه الصحابة عنه مما سمعوه منه في مجلسه، لذلك يكثر أن تجد في الأحاديث المروية عن الصحابة أن يقول الصحابي: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقع في ذلك المجلس التحاكم، وقد حكم فيه بين المسلمين كثيرا وبين اليهود في قصة الرجم، إذ جاءه اليهود برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما في موضع الجنائز من المسجد. وكانت تفد عليه الوفود وهو في مجلسه، ويأتيه سفراء المشركين من أهل مكة، ويعتوره العفاة وأصحاب الحاجات. وفي الشفاء أن أعرابيا جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأعطاه، ثم قال له: أأحسنت إليك؟ قال العربي: لا ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كفوا، ثم قال، ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه وزاده فقال له: أحسنت إليك؟ قال: نعم. ثم أيضا إن ذلك المجلس مجلس أدب، ينشد فيه الشعر وتضرب فيه الأمثال، ولقد أنشد كعب بن زهير قصيدته المشهورة، فلما بلغ إلى وصف راحلته فقال: قنواء في حرتيها للبصير بها، عتق مبين وفي الخدين تسهيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما حرتاها؟ فقال بعضهم: أيناها؟ وسكت بعضهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما أذناها. ولما بلغ كعب قوله في مدح المهاجرين: لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من حوله من قريش، نظر من يومئ إليهم أن يسمعوا هذا المدح. وروى الترمذي عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وكان أصحابه يتنشدون الشعر ويتذاكرون من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم. وقد ورد في الأثر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا عليه كانوا لا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة. وللعلماء اختلاف في تأويله، فحمله بعضهم على ظاهره، أي لا يفترقون إلا بعد أن يطعموا طعاما قليلا، ولذلك عبر عنه بذواق بفتح الذال، الشيء المذوق من تمر أو نحوه أو ماء. وقد ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى بجمار نخلة، أي أتي به ليؤكل في مجلسه. ولذلك ترجم البخاري هذا الحديث باب أكل الجمار. وفي حديث الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه وقع على أهله في نهار رمضان، إلى أن قال: فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، إلى آخر الحديث. والعرق أو العرق، العرق بفتح العين وفتح الراء ويجوز كسرها، هو المكتل أي الزنبيل، وتأوله الأنباري وابن الأثير وغير واحد أنه أراد أنهم لا يتفرقون، هذا التأويل الأول عن ذواق عن أكل، والتأويل الثاني أنهم لا يتفرقون إلا عن علم تعلموه يقوم لأنفسهم مقام الطعام والشراب للأجسام في الانتعاش والالتذاذ، فجرى الكلام على طريق الاستعارة. ثامنا، وقت المجلس الرسولي. لعل معظم جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كان في أوقات تفرغ معظم الصحابة من العمل، فكان يجلس لهم بعد صلاة الصبح، كما يشهد لذلك حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه وتوبته. قال كعب: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة ثم قال: فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا سمعت صوت صارخ: يا كعب، يا كعب ابن مالك، أبشر. وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. وكذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المتقدم، إذ يقول: توضأت يوما وخرجت من بيتي فقلت: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومي هذا وأكون معه، فجئت المسجد. إذ لا شك أن ذلك وقت صلاة الصبح، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغرق الصباح كله في المجلس، فإن أصحابه كانوا يذهبون إلى أعمالهم وحاجاتهم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيوت أزواجه، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون في بيته في مهنة أهله. وفي حديث علي رضي الله عنه من رواية الترمذي ورواية عياض: كان دخوله لنفسه، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئا. أي كان له في بيته وقت يجلس إليه فيه خاصة أصحابه ومن له حاجة خاصة. ومعنى يرد ذلك على العامة أنه تحصل منه منفعة للعامة بما يرويه الخاصة من علمه للناس. وفي هذا دليل على أن معظم ما عدا وقت دخوله إلى منزله كان وقت مجلسه إلا إذا عرضت حاجة يذهب إليها. تاسعا، آداب مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يكون مجلس يحتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ميدان تسابق الآداب إلى غايتها، وجوا ترفرف فيه الكمالات راقبة إلى سمواتها، فإن صاحبه هو الذي أدبه ربه بأحسن تأديب، وجلساؤه هم أولئك الغر المناجيب. وناهيك بأن ورد بعض آدابه في الكتاب المجيد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. قال الواحدي وابن عطية عن مقاتل وقتادة وزيد بن أسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد، فجلس يوما وكان في المجلس ضيق، إذ كان الناس يتنافسون في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سماع كلامه والنظر إليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدر، فجاءه أناس من أهل بدر فلم يجدوا مكانا في المجلس، فقاموا وجاه النبي صلى الله عليه وسلم على أرجلهم يرجون أن يوسع الناس لهم، فلم يوسع لهم أحد، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا بقدر من جاء من النفر البدريين، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية في وجوه الذين أقامهم فنزلت الآية. فقوله إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس أي إذا كان في المجلس ضيق فيتفسح الناس بدون أن يقوم أحد. وقوله وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي إذا قيل ارتفعوا وقوموا عن المجلس فافعلوا، أي إذا أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه بالقيام فلا تتحرجوا، وهو ضرب من التفسح. وقيل التفسح يكون بالتوسعة من قعود أو قيام، فهما داخلان في قوله تفسحوا. والنشوز هو أن يؤمروا بالانفضاض عن المجلس، فإذا أمروا بذلك فلا يتحرجوا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أحيانا الانفراد بأمور المسلمين، فربما جلس إليه القوم فأطالوا، لأن كل واحد منهم يحب أن يكون آخر الناس عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من فرط محبتهم إياه وحرصهم على تلقي هداه. ومن آداب المجلس المذكورة في الكتاب المجيد ما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال علماء التفسير نزلت هاتان الآيتان بسبب محاورة جرت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، وذلك حين قدم وفد بني تميم، أشار أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أي أمة على بني تميم القعقاع ابن معبد، فقال عمر رضي الله عنه بل أمر عليهم الأقرع ابن حابس، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فتماديا وارتفعت أصواتهما فنزل القرآن بهذه الآية. قالوا فكان أبو بكر بعد ذلك لا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، أي كصاحب السر والمسارة. وكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يسمعه، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستفهمه. ومن آداب مجلسه أن أصحابه يكونون فيه على غاية التؤدة والسكينة، فقد روى أصحاب السنن عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، ومعنى كأنما على رؤوسهم الطير أي في حالة السكون، لأن الطائر ينفر من أدنى تحرك. وفي حديث هند بنت أبي هالة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب أحدا أن أحدا أكرم عليه منه. وفيه أن مجلسه مجلس وقار وحلم وحياء وخير وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثنى فلتاته. ومعنى لا تؤبن فيه الحرم أي لا تذكر فيه حرمات المسلمين بسوء، يقال أبنه إذا ذكره بسوء، والمراد بالحرم هنا أعراض الناس وما يحرمون تناوله منهم. ومعنى لا تثنى أو تثنى فلتاته أي لا تعاد، مأخوذ من التثنية وهي الإعادة، والفلتات جمع فلتة وهي الزلة من القول إذا جرت على غير قصد بغتة، يعني قد تحصل الإنسان كلمة بدون قصد فيعيدها، هذا يسمى التثنية. أما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تثنى الفلتات، يعني أن أهل ذلك المجلس أهل حفظ للسر وإعراض عن اللغو، فلو صدرت من أحدهم فلتة لم يتناقلها جلساؤه بالتسميع والتشنيع. وهذا أدب عربي رفيع. وفي هذا المعنى قال وداك بن ثميل من شعراء الحماسة وأحلام عاد لا يخاف جليسهم إذا نطق العوار غرب لساني. وإلى هنا ينتهي الحديث عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.